وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تنبيها هاما ومسألة هي الأساس في العقيدة، قال فيها: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، ويقول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم هي الحنيفية، ومعنى الحنيفية يعني المخالفة والمجانبة لما عليه أهل الشرك، ومخالفة أهل الشرك هو التوحيد والإخلاص. ولهذا قال المؤلف: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد الله وحده لا شريك له، والعبادة هي فعلك أنت أيها الإنسان. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى بعث الرسل إلى أقوامهم ليعلموا الناس توحيد العبادة، أي توحيد الله تعالى بفعلك أنت أيها العبد، بأن لا تقصد غير الله فيما تعبد، فتكون عبادتك كلها لله خالصة لا شركة لأحد فيها. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم، خلقهم لها أي للعبادة، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، وسائر أنواع العبادة. فيجتهد الإنسان في عبادته ويكون قصده وجه الله تبارك وتعالى، لا يشترك مع الله جل وعلا في العبادة لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا سيد ولا ولي ولا شجر ولا حجر. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وخلق لغاية وأنت مطلوب منك تنفيذها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى الجن والإنس أن يلتزموا بهذه العبادة، وهو أن يوحدوا الله تعالى في الأعمال التي يتقربون بها إلى الله، فيكون دعاؤهم لله وحده، لا يدعون نبيا ولا ملكا ولا ملكا ولا وليا ولا سيدا، وإنما يدعون الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بنيت لأجل عبادة الله وحده لا شريك له، فلا يصلح أن يعبد غير الله مع الله أو يعبد غير الله دون الله. كل هذا من الإلحاد والميل والانحراف عن الملة الحنيفية. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، بمعنى أنه لا يصلح أن يدعى صاحب الضريح المدفون في المسجد، ولا يصلح أن يبنى المسجد على ضريح، ولا يصلح أن يدفن أحد داخل المسجد. هذه بيوت الله يعبد الله جل وعلا فيها وحده، ومن عبد غير الله فإن هذا خالف المقصد والغاية التي من أجلها خلق. الله تعالى خلقك لأشرف الغايات وأنبلها وأسماها وأعلاها، أن تكون عبدا مخلصا لله، فلا يصلح أن تجعل معه غيره، لأنه الذي خلقك وأحياك وميزك ويميتك ويثيبك أو يعاقبك، فلا يصلح أن تصرف شيئا مما خلقه الله تعالى فيك وأكرمك به أن تصرفه لغير الله. الله جل وعلا بعث الرسل مبشرين ومنذرين، مبينين لأقوامهم معنى العبادة، وراسمين لهم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكوه في العبادة، لئلا يحتج أحد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن يا عبد الله، ما عليك إلا أن تلتزم بالعبادة، العبادة الخالصة الصالحة، الخالصة لوجه الله والصالحة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. فالله تبارك وتعالى عندما بعث الرسل بعثهم ليكونوا قادة وقدوة، معلمين ومربين وموجهين لأقوامهم، لكي يعرف الإنسان ما هو المطلوب منه في العبادة. ونحن أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بعث الله إلينا نبيا كريما وأنزل علينا كتابا مبينا، لأجل أن نفهم ما هو المطلوب منا في عبادتنا لله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي المطلوبة منا في العبادة، أن نلتزم بها نظام حياة. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فكل أنواع العبادة من دعاء وصلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة ونذر وخوف ورجاء وتوكل وإنابة واستعانة ورغبة ورهبة، كلها يجب أن تكون لله ومن الله جل وعلا، سواء كانت العبادات ظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والبر، أو كانت باطنة كالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرهبة. يجب أن تكون كلها تعاملا مع الله وحده لا شريك له. إذا استعنت فاستعن بالله، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا يقوله نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن أصحاب الأضرحة ما ينفعون ولا يضرون. النافع والضار هو الله جل وعلا، لأنه الذي بيده الأمر وإليه مرد الأشياء، هو خالق كل شيء، وهو الذي لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، هو الذي يقول ادعوني أستجب لكم، هو الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومع هذا يترك بعض جهال الأبواب المفتوحة الميسرة السهلة القريبة، ويذهبون إلى أبواب مغلقة وعرة مؤذية عواقبها وخيمة. الله تبارك وتعالى فتح أبوابه ويقول ادعوني أستجب لكم، ويتركه بعض الناس ويذهبون إلى جثة هامدة لا تنفع نفسها ويطلبون منها. إذا كان الإنسان لا ينفع نفسه فهل ينفع غيره؟ هذا هو ما عليه أهل الجاهلية، يتركون عبادة الله وحده ويذهبون لعبادة غيره، وإذا قيل لهم لماذا قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. والسؤال الذي يطرح الله جل وعلا هل أغلق أبوابه دونك وطلب منك أن تأتي بوسطاء ليس لهم من الأمر شيء؟ ولهذا فإن الشفاعة إنما تطلب من الله تعالى أن يشفع في الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نطلب من الله تعالى أن يشفع فينا نبيا. وكذلك الأفراط الأطفال الذين يموتون يدعى في صلاة الجنازة عليهم أن يشفع الله فيهم، أن يشفعهم في آبائهم ليكونوا شفعاء لوالديهم، اللهم اجعله ذخرا وشفيعا لوالديه. أما أن يدعى الإنسان هو فهو لا يملك من الأمر شيء، وليس له قدرة على نفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
يقول المؤلف رحمه الله أعظم ما أمر الله تعالى به هو التوحيد وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم ما أمر الله تعالى به هو التوحيد وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، أي أن الإنسان يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا هو المعنى العام لهذه المسألة التي خلق الإنسان من أجلها، فيقوم الإنسان بإفراد الله تعالى بتوحيده في العبادة، وتوحيده في أفعاله، وتوحيده بأسمائه وصفاته. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى أقسام ثلاثة: توحيد الله تعالى بأفعاله هو، وتوحيد الله تعالى بأفعالك أنت أيها العبد، وتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته. وكلها توحيد. توحيد الله تعالى بأفعاله بأن تعتقد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون الذي هو على كل شيء قدير. وتوحيد الله تعالى بأفعالك أنت هو أن تعتقد أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وذلك بأن تلتزم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتقصد بعبادتك كلها وجه الله جل وعلا، لا يشترك فيها ملك ولا نبي، وتكون خالصة من شوائب النفاق والرياء والسمعة. والأمر الثالث توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهو إثبات أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى كما أثبتها لنفسه جل وعلا، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تكييف أو تعطيل أو تمثيل، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا فالمطلوب من العبد أن يكون عابدا لا أن يكون مشركا، يكون عابدا مخلصا مخلصين له الدين حنفاء. والله تبارك وتعالى بين خطر الشرك وعظم جرمه، فقال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات مشركا فالجنة عليه حرام، وأين مقره؟ يقول الله تعالى: مقره النار ومأواه النار، هل له معيد؟ وما للظالمين من أنصار. فسماهم ظلمة، الذين يشركون ظلمة. لماذا؟ لأنهم جحدوا نعمة المنعم وأعطوها غير المنعم. الله جل وعلا خلقك لتعبده، فلا تأبه لهذا وتنكر فضل الله عليك وتعطي العبادة لمن لم يكن له عليك فضل. تترك الذي خلقك وسواك في أحسن صورة ورزقك وتذهب وتتعبد لإنسان مثلك أو مخلوق مثلك ليس له حول ولا طول، ولم ينفعك بشيء ولا ينفعك بشيء ولا يثيبك. أليس هذا من الظلم أن يمنع صاحب الحق حقه ويعطى لمن لا حق له؟ يقول المولى جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا من أعظم الظلم الذي يظلم الإنسان به نفسه، حيث أنه عرضها للإحراق بالنار، لأن الله تعالى حرم الجنة على المشركين وجعل مقرهم ومأواهم هو النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وينقسم الناس إلى قسمين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه أهل الإيمان، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. لماذا؟ أولئك هم الكفرة الفجرة، بسبب أنهم تركوا المسائل البينات الواضحات التي خلقوا من أجلها، وصاروا يعيثون في الأرض فسادا، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يطوف تقربا إلى الولي، يدعو صاحب القبر، وهذا كله من الشرك بالله. فأين هذا مما خلقت من أجله يا عبد الله؟ خلقت لكي تعبد الله تعالى بعبادات سهلة ميسورة لا عنة فيها ولا مشقة، خمس صلوات في اليوم والليلة، ونوافلها تجتهد فيها إن أردت وإن لم ترد فلا شيء عليك، وتؤدي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتؤدي الحقوق الواجبة. إذا دعوت فتدعو من يملك، إذا طلبت شيئا تطلبه ممن يملكه فإنه يعطيك، أما إذا طلبته ممن لا حول له ولا قوة فلا يعطيك شيئا. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجتهدون في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، في كل أمر ونهي يلتزمون بالأوامر وينفذونها ويلتزمون بالنواهي ويبتعدون عنها. وكان هناك ثلاثة من الصحابة أرادوا أن يعرفوا كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم لربه في منزله، فذهبوا إلى أزواجه رضي الله تعالى عنهن يسألونهن كيف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فذكرنا لهم من النوافل التي يؤديها المصطفى صلى الله عليه وسلم قيام الليل وسنة الضحى والرواتب وبعض النوافل المطلقة وصيام بعض الأيام، أحيانا يصوم حتى يظن أنه لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا صام لا يصوم، وأحيانا يصوم ثلاثة أيام، وأحيانا يصوم الاثنين والخميس، وأحيانا يصوم الأيام البيض. فكأنهم تقالوها، قالوا هذه أيام أشياء بسيطة ما هي كثيرة، هذه الأعمال التي يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ليست كثيرة، فنحن لسنا مثله، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصلي ولا أرقد طول الليل صلاة، وقال الآخر أنا كل يوم أصوم أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء لأن النساء يشغلنني وأريد أن أتفرغ كل وقت للعبادة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فقال أما إنه قد بلغني أن أقواما قالوا كذا وكذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، من زاد في العبادة غلط عليه. ما المطلوب؟ مطلوب تعمل كما وجهت إليه، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو المطلوب، لا تزيد لكن لا تنقص، اجتهد. وهذه العبادات لابد أن تكون لله وحده، لا يصلح فيها الرياء ولا يصلح النفاق ولا يصلح الشرك، هذه العيوب الثلاثة لابد أن يتنزه منها كل عمل، إن كان في شريك ما تنفع العبادة، أو كنت أديها نفاقا ما تنفع العبادة، أو كنت أديها رياء ما تنفع العبادة، لابد أن يكون العمل خالصا لله وصالحا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو العمل المطلوب، عمل صالح. العمل الصالح ما هو؟ هو الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. البدع التي جاءت بعده ما حكمها؟ غلط. الأعمال التي أحدثها بعض الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوضة غير مقبولة، معذور أصحابها غير مأذورين. فإذا أردت أن تتأكد من عملك هل هو موافق للسنة أو لا فاعرضه على الكتاب والسنة. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله فسارع إليه وبادر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل فلا تعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأمة وهو أزكاها، وهو الذي تركنا بعد أن بين لنا كل فضيلة وحذرنا من كل رذيلة. إذن الواجب علينا هو حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإخلاص في المقصود بالعمل، بمعنى أن يكون العمل لله جل وعلا وحده لا ليس لأحد فيه أي شيء، فلا ندعو غير الله ولا نستعين بغير الله ولا نذبح لغير الله ولا نطوف بأضرحة وقباب ونحوها ولا نذبح لها أو ننذر لها، وإنما تكون أعمالنا كلها خالصة لله. الطواف بهذا البيت ليس عبادة للبيت، وإنما هو عبادة لله تعالى، كما قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. وتقبيل الحجر الأسود عبادة لله وليس عبادة للحجر الأسود، واستلام الركن اليماني ليس عبادة للركن اليماني، وإنما هو عبادة لله بهذا الاستلام. فأنت تتعبد لله جل وعلا بهذه الأعمال، كما أن الوقوف بعرفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ومزدلفة كلها عبادة لله تبارك وتعالى، تتعبد بها لله بهذه الأعمال. هذه القضية